الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس العقيدة، كتاب فتاوى أركان الإسلام، فضيلة الشيخ محمد بن سعد العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال 64: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ الجواب أن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الناس حال المصيبة على مراتب، على مراتب أربع. المرتبة الأولى التسخط، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون بالقلب، كان يسخط على ربه فيغتاظ مما قدره الله عليه، فهذا حرام، قد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. النوع الثاني أن يكون التسخط باللسان، كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث أن يكون بالجوارح، كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، كل هذا حرام، حرام مناف للصبر الواجب. المرتبة الثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه، لكنه يتحمله، وهو يكره وقوعه ولكن يحميه إيمانه من السخط، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده، وهذا واجب، أي الصبر، لأن الله تعالى أمر بالصبر، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. المرتبة الثالثة الرضا، بأن يرضى الإنسان بالمصيبة، حيث يكون وجودها وعدمها سواء، فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح. الفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها وهو الصبر ظاهر، لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا، أما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكنه صبر عليه، أي على المصيبة أو عليها. المرتبة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، ذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته، ربما لزيادة حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. فالمراتب أربع عند وقوع المصيبة: التسخط وهو حرام، وكذلك التسخط باللسان وهو حرام، والثالث التسخط بالجارح وهو حرام، والمرتبة الثانية الصبر وهو واجب، والمرتبة الثالثة الرضا وهو مستحب المصيبة، الرضا بالمصيبة، والمرتبة الرابعة الشكر عليه، شكر الله تعالى عليها، وهذا أفضل المراتب. السؤال 65: فضيلة الشيخ، نامل من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، متفق عليه، ما نوع النفي في الحديث، وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، كما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية. يعني قد يتعلم الإنسان السرقة من فلان، تعلم الزنا من فلان، تعلم سماع الغنى من فلان، هذا الانتقال المعنوي. وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يشمل العدوى الحسية والمعنوية. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، لكن غلب على التشاؤم بالمرئي حتى مثلت بالطائر، لأن الطائر يرى. والهامة فسرت بتفسيرين: داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثاني معنى الهامة طير معروف، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره. وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة، وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة، تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره، وما يتشامون بها أهل الجاهلية. وإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون قرب أجله، وهذا باطل. وصفر فسر بتفاسير الأول أنه شهر صفر المعروف، والعرب يتشائمون به، يعني لا يسافرون في هذا شهر صفر، ولا يتزوجون، ولا يفعلون أشياء أخرى. الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير، وينتقل من بعيره إلى آخر، ويكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثالث صفر شهر صفر، والمراد به النسيء أي التأخير، الذي يضل به الذين كفروا، فيؤخرون تحريم شهر محرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وأرجحها أن المراد شهر صفر، المقصود بصفر شهر صفر، حيث كان يتشائمون به في الجاهلية، والأزمنة لا دخل لها في التأثير في تقدير الله عز وجل، فهو كغير من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم 25 مثلا في شهر صفر، أرخ ذلك وقال انتهى في 25 من شهر صفر الخير. هذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، لأنه يعتقد نفسه أنها يعني تبشر بحاجة سيئة. تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور، أي أنها تبحث عن رزقها. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأمور. وإذا ألقى المسلم بياله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين: إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. الثاني أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، يقدم لحاجته ويذهب إلى حاجته، ولا يفكر بشهر سفر، ولا يفكر بالبومة، ولا يفكر بشهر غيرها من الأشياء الأربعة. الثاني أنه أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهوى من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 28 من دروس العقيدة، كتاب فتاوى أركان الإسلام، فضيلة الشيخ محمد بن سعد العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال 64: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ الجواب أن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الناس حال المصيبة على مراتب أربع. المرتبة الأولى التسخط، وهو على أنواع. النوع الأول أن يكون بالقلب، كان يسخط على ربه فيغتاظ مما قدره الله عليه، فهذا حرام، قد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. النوع الثاني أن يكون التسخط باللسان، كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام. النوع الثالث أن يكون بالجوارح، كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك، كل هذا حرام مناف للصبر الواجب. المرتبة الثانية الصبر، وهو كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه،
لكنه يتحمله وهو يكره وقوعه، ولكن يحميه إيمانه من السخط، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده، وهذا واجب أي الصبر، لأن الله تعالى أمر بالصبر، فقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. المرتبة الثالثة الرضا، بأن يرضى الإنسان بالمصيبة حيث يكون وجودها وعدمها سواء، ولا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملا ثقيلا، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح. الفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها وهو الصبر ظاهر، لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذا، أما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكنه صبر عليه، أي على المصيبة أو عليها. المرتبة الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، ذلك بأن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته ربما لزيادة حسناته. قال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. فالمراتب أربع عند وقوع المصيبة: التسخط وهو حرام، وكذلك التسخط باللسان وهو حرام، والثالث التسخط بالجارح وهو حرام، والمرتبة الثانية الصبر وهو واجب، والمرتبة الرابعة الثالثة الرضا وهو مستحب بالمصيبة، الرضا بالمصيبة، والمرتبة الرابعة الشكر عليه، شكر الله تعالى عليها، وهذا أفضل المراتب. السؤال الخامس والستون: فضيلة الشيخ، نامل من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، متفق عليه، ما نوع النفي في الحديث، وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، كما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية، يعني قد يتعلم الإنسان السرقة من فلان، تعلم الزنا من فلان، تعلم سماع الغنى من فلان، هذا الانتقال المعنوي. وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما تجد منه رائحة كريهة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يشمل العدوى الحسية والمعنوية، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، لكن غلب على التشاؤم بالمرئي حتى مثلت بالطائر لأن الطائر يرى. والهامة فسرت بتفسيرين: داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثاني معنى الهامة طير معروف، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة، وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة، تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره، وهم يتشاؤمون بها أي أهل الجاهلية، وإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون قرب أجله، وهذا باطل. وصفر فسر بتفاسير: الأول أنه شهر صفر المعروف، والعرب يتشاؤمون به، يعني لا يسافرون في هذا شهر صفر، ولا يتزوجون ولا يفعلون أشياء أخرى. الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير إلى آخر، ويكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثالث صفر شهر صفر، والمراد به النسيء أي التأخير، الذي يضل به الذين كفروا ويؤخرون تحريم شهر محرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وأرجحها أن المراد شهر صفر، المقصود بصفر شهر صفر، حيث كان يتشاؤمون به في الجاهلية، والأزمنة لا دخل لها في التأثير في تقدير الله عز وجل، فهو كغير من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم 25 مثلا في شهر صفر أرخ ذلك وقال انتهى في 25 من شهر صفر الخير، هذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعك قال خيرا إن شاء الله، لأنه يعتقد نفسه أنها يعني تبشر بحاجة سيئة. تنعك قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعك كبقية الطيور، أي أنها تبحث عن رزقها. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأمور. وإذا ألقى المسلم بياله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين: إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. الثاني أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، يقدم لحاجته ويذهب إلى حاجته، ولا يفكر بشهر سفر، ولا يفكر بالبومة، ولا يفكر بشهر غيرها من الأشياء الأربعة. الثاني أنه ألا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهوى من الأول، لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. ولعلنا نتفق بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.